الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد الصدر رحمه الله: وتختلف هذه الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجية على موضوعها. كان الكلام في حجية الظهور والاحتمالات الواردة في موضوع حجية الظهور. قلنا توجد ثلاثة احتمالات: المحتمل الأول لصاحب كتاب هداية المسترشدين، والمحتمل الثاني للمحقق النائيني، والمحتمل الثالث للمحقق الأصفهاني. قلنا منشأ هذا الاختلاف أولا في تشخيص موضوع الحجية، وثانيا في تشخيص شرائط الحجية، شرائط تطبيق الحجية. فهل موضوع الحجية هو الظهور التصوري، أو موضوع الحجية هو الظهور التصديقي؟ القول الأول قال هو الظهور التصوري، القول الثاني والثالث قال هو الظهور التصديقي. ثانيا، ما هي شرائط الحجية؟ القول الأول قال عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة، وأما القول الثاني فقال عدم القرينة المنفصلة، وأما القول الثالث فقال عدم العلم بالقرينة المنفصلة. إذن هذه أقوال ثلاثة، حتى هم يكون المطلب سهل نمثل بالمثال حتى لا نتكلم، لأنه دائما إذا الكلام في الضوابط كلام العلماء في الضوابط، لكن يكون صعب على الذهن. كلام العوام في الأمثلة يكون سهل على الذهن. نحن نتكلم بين النظرية والتطبيق، نتكلم عن الضابطة ونتكلم عن تطبيق هذه الضابطة. خلنا ناخذ مثال واحد نطبق عليه حتى ما يصير عندنا أي صعوبة. مثال لفظة الأسد. لفظة الأسد موضوعة للحيوان المفترس، وقد تستخدم ويراد بها جدا الرجل الشجاع. إرادة الرجل الشجاع إما بنصب قرينة متصلة أو بنصب قرينة منفصلة. القرينة المتصلة كما لو قلت رأيت أسدا يرمي، القرينة المنفصلة كما لو قلت رأيت أسدا ثم بعد يوم تقول وكان الأسد يرمي. المحتمل الأول لحجية الظهور، ما هو موضوع الحجية؟ قال صاحب هداية المسترشدين الشيخ الأصفهاني، الشيخ محمد تقي الأصفهاني، قال هو المدلول التصوري مع عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة على الخلاف. يعني ما هو المدلول التصوري للفظة الأسد؟ الرجل الشجاع. مع عدم علمك بخلاف ذلك بوجود قرينة متصلة أو منفصلة تدل على الرجل الشجاع. إذن موضوع الحجية هو المدلول التصوري مع عدم العلم بالخلاف بقرينة متصلة أو منفصلة. هذا المحتمل الأول غير تام. لماذا غير تام؟ أولا ماذا نقصد بالظهور؟ ظهور اللفظ ماذا نريد منه؟ نريد منه اكتشاف مراد المتكلم. واكتشاف مراد المتكلم لا يحصل من المدلول التصوري والمدلول الوضعي. هذا حوله. إذن الدليل الأول التماس دعاء. لماذا؟ لأن المحتمل الأول يكون موضوعه إذا ممكن الطف الدفاية لا أنطبخ صح الثلج زايد لكن أنا لابسها مع عباية متينة هذا تشغلني أيضا عن الشعر. جيد جيد موضوعه زين. جيت مني إحنا درسنا الحلقة الثالثة عند أستاذنا الله يفرج عنا في السجن كنا اثنين. أنا جلست هكذا جث ثاني وجلس مقابلة قال بالله عليكم أنا شلون أشرح هكذا أنتون الآن واقفين اثنينكم وراء بعض شلون بعد طاح الثلج صار الدرس اثنين. بارك الله فيكم. إذن لاحظ معي جيدا إذا قلنا بالمحتمل الأول قول صاحب هداية المسترشدين يعني حجية الظهور موضوعها المدلول التصوري هذا خلاف المراد من الظهور. أصلا إحنا لماذا ندرس الظهور ونقول الظهور حجة؟ لاكتشاف مراد المتكلم. أصلا ما هي النكتة؟ ما هي نكتة حجية الظهور؟ اكتشاف مراد المتكلم. المدلول التصوري مدلول وضعي ما يكشف عن مراد المتكلم. جيد. لكن لو التزمنا بهذا الكلام نقول لاحظ معي التطبيق يقول يمكن أن نطبق حجية الظهور على المدلول التصوري مباشرة رأسا من دون إجراء أي أصل عقلائي لماذا؟ لاحظ معي. أولا عندنا شقة مدلول تصوري زائد عدم العلم بالقرينة المتصلة أو المنفصلة. كلا الشقين كلا الجزئين محرزون بالوجدان ولا يحتاج إلى برهان. أولا المدلول التصوري المدلول الوضعي بالتبادر أنت تدركه بالوجدان أنت تدركه بمجرد أن تقرأ سمعك لفظة الأسد تصور الحيوان المفترس مباشرة من دون حاجة إلى إعمال أي أصل عقلائي. لا أصالة عدم القرينة ولا أصالة ولا أصالة. الجزء الثاني عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة. عدم العلم حاصل عندك أنت ما تعلم الآن بوجود قرينة متصلة يرمي أو قرينة منفصلة كان الأسد يرمي بالأمس. إذن كلا الشقين حاصل بالوجدان ولا يحتاج إلى برهان. يمكن تطبيق حجية الظهور يمكن تطبيق الضابطة ويمكن العمل بالظهور اللفظي والوضعي والتصوري مباشرة رأسا من دون توسط أي أداة أخرى لأن كلا الشقين ثابت بالوجدان ولا يحتاج إلى برهان. الشق الأول مدلول التصوري ثابت بالوجدان. الثاني عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة أيضا ثابت بالوجدان. الآن هذا المعنى بصير واضح أكثر إذا أخذنا الثاني والثالث. خلنا نأخذ الآن الثاني. ما هو المبنى الثاني للمحقق النعيمي؟ المراد بالظهور المدلول التصديقي مع عدم القرينة المنفصلة. يعني عدم القرينة المنفصلة في الواقع، لا تقل والمتصلة. لماذا؟ ما أولا الشق الأول المدلول التصديقي ماذا يراد به؟ يعني مراد المتكلم، قصد المتكلم، إرادة المتكلم، المعنى الذي أراده المتكلم جدا، المعنى الذي يريده المتكلم جدا دائما على وفق القرينة المتصلة. يعني إذا قال رأيت أسدا، ما هو مراد الجدي يكون؟ الحيوان المفترس. إذا قال رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يخطب، ما هو مراده الجدي؟ الرجل الشجاع. إذن المراد الجدي دائما على وفق القرينة المتصلة، فلا معنى أن تقول المراد الجدي مع عدم القرينة المتصلة. أصلا المراد الجدي ينعقد على وفق ظهور القرينة المتصلة، يدور مدار القرينة المتصلة. إن وجدت قرينة متصلة فالمراد الجدي على وفقها، إن عدمت القرينة المتصلة فالمراد الجدي على وفق المراد اللغوي والتصوري والوضعي. إذن لاحظ معي هذا القول الثاني للميرزا النعيمي، ما هو الشق الأول؟ المدلول التصديقي. ما هو المدلول الثاني؟ عدم القرينة المنفصلة. الشق الأول صحيح، المدلول التصديقي، لأننا نريد من الظهور قصد المتكلم، اكتشاف مراد المتكلم، اكتشاف إرادة المتكلم لمعنى من المعاني، يعني اكتشاف المراد الجدي للمتكلم. إذن أصاب المحتمل الثاني في الشق الأول المراد الجدي، خلافا للقول الأول للمحتمل الأول المدلول التصوري والوضعي واللغوي. كذلك المحتمل الثالث المحقق الأصفهاني، الجزء الأول هو هذا أيضا المدلول التصديقي. إذن المحتمل الثاني والثالث أصابا في الجزء الأول، ما هو؟ المراد الجدي. لكن لاحظ الفارق بينهما. المعنى الثاني يقول مع عدم القرينة المنفصلة واقعا، يعني في الواقع ما صدرت قرينة منفصلة من المتكلم، يعني في الواقع المتكلم قال رأيت أسدا، وفي الواقع لم يقل بعد ذلك عقب يومين أو ثلاثة وكان الأسد يرمي. واضح ولا؟ إذن لابد من إحراز عدم وجود القرينة المنفصلة. بينما القول الثاني للميرزا النعيمي ماذا يقول؟ مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة. يكفي أن أنت تشك، قد يكون في الواقع قال القرينة المنفصلة، المتكلم في الواقع ماذا قال بعد خمسة أيام؟ وكان الأسد يخطب، وكان الأسد يرمي، لكن ما وصلتنا هذه القرينة المنفصلة. من جي إن شاء الله كيف ما هذا؟ النائمي مع عدم الصدور، والأصفهاني عدم الآن بالصدور. أنا شنو قيل؟ يلا ما عليه، إحنا عندنا الثاني والثالث. الثاني للنائمي عدم الصدور، الثالث للأصفهاني عدم العلم. واضح ولا؟ لاحظ الآن الفارق الدقيق بينهما. خلنا يا مثال الأسد وقرينة التكلم على أنها قرينة منفصلة. ما هو موضوع الحجية يا شيخنا النائيني يا صاحب المحتمل الثاني؟ المدلول التصديقي، يعني رأيت أسدان، يعني حيوان مفترس، مع عدم صدور القرينة المنفصلة. هنا من وين نحرص عدم صدور القرينة المنفصلة؟ يعني لابد أن نقيم الدليل على عدم القرينة المنفصلة، لابد أن نقيم الدليل. واضح ولا؟ يأتي فلان يقول أنا عاشرت فلان لما مات، ما يوم قال وكان الأسد يتكلم، فأقمنا الدليل على عدم القرينة المنفصلة. إذن بناء على المسلك الثاني لابد من إقامة الدليل على عدم القرينة المنفصلة، لأن موضوع الظهور هو المدلول التصديقي مع عدم صدور القرينة المنفصلة. يعني لابد أن نحرز عدم صدور القرينة المنفصلة. من وين نحرز عدم صدور القرينة المنفصلة؟ نحرز بإقامة الدليل على عدم وجود قرينة منفصلة. واضح مبنى النائين؟ نأتي إلى مبنى الأصفهان المبنى الثالث، يقول لا لا نشترط إقامة الدليل، ما نشترط. يلا لاحظ إياي، ما هو القيد الأول؟ الجزء الأول ما هو؟ المدلول التصديقي، رأيت أسدا يعني حيوان مفترس، الشرط مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة. يعني أنا لا أعلم أنه تكلم بشكل منفصل وقال وكان الأسد يرمي يخطب، هنا يكفي الشك. لا نشترط إقامة الدليل على عدم القرينة المنفصلة، إقامة الدليل على عدم قوله وكان يتكلم، يكفي الشك. إذا شكينا تصير أصالة عدم القرينة، فنجري أصالة عدم القرينة. واضح ولا؟ إذا شكينا هل قرينة موجودة منفصلة أو لا، هل قال المتكلم بشكل منفصل كان الأسد يتكلم أو لا، الجواب الأصل العدم، فنجري أصالة عدم القرينة. واضح إن شاء الله. سيدنا الشهيد أي الأدلة أقوى وأوفى؟ قال أما الأول فهو خارج تخصصان، خارج محل بحثنا، لأن نحن محل بحثنا حجية الظهور يعني اكتشاف مراد المتكلم، والمدلول الوضعي لا يكشف مراد المتكلم. إذن يدور الأمر بين الثاني والثالث، والصحيح هو الثالث دون الثاني. لماذا؟ قال لأنه في المحاورات العرفية لكي نكتشف مراد المتكلم، العقلاء في محاوراتهم ما يشترطون إقامة الدليل على عدم القرينة المنفصلة. يعني صار في الرتبة السابقة إقامة الدليل على عدم القرينة المنفصلة، وفي المرتبة اللاحقة هكذا أراد. هذا غير عرفي. ما هو في العرف؟ لاحظ مع العرف ماذا يقول. العرف يقول هكذا، قال المتكلم رأيت أسدا، يقولون العرف هكذا، ما يقوله يريده جدا. وما دام ما يقوله يريده جدا شكينا هل قال وكان يتكلم أو لم يقل، ننفي بأصالة عدم القرينة. فإذا أيهما في الرتبة السابقة يعمل حجية الظهور أولا، إنما يقوله يريده جدا، وفي الرتبة الثانية أصالة عدم القرينة. أما على مبنى المحقق النائني يصير بالعكس، أولا نقيم الدليل على عدم القرينة، وثانيا نقول ما يريده ما يقوله يريده جدا. انصافا هذا الكلام غير عرفي. العرف في محاوراتهم يقول انت قايل بعظمة لسانك، انت قايل بعظمة لسانك كذا وكذا، الان تقول قاعد امزح. هالشكل في محاوراتنا العرفية. العرف سيد العقلاء، اولا يقولون انما يقوله يريده جدا، واضح ولا؟ بعدين اذا شك انه كان هازل او جاد، الاصل عدم الهزل جاد، إلا إذا أقيمت قرينة على الجدية. إذن مفاد المحتمل الثاني للمحقق النائيني رحمه الله أنه لكي نجري حجية الظهور لا نستطيع تطبيق حجية الظهور رأسان كما عليه القول الأول. القول الأول كلا الشقين ثابت بالوجدان لا يحتاج إلى برهان، مدلول التصور وعدم العلم بالقرينة المنفصلة، بالوجدان ثابتين، لذلك من دون توسط أي أصل عقلائي. لكن على القول الثاني لا بد من إعمال دليل، يعني لا بد من إقامة الدليل على عدم القرينة المنفصلة. بالنسبة إلى القول الثالث لا بد من إجراء أصالة عدم القرينة المنفصلة. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. قال: وتختلف هذه الاحتمالات الثلاثة في كيفية تطبيق الحجية على موضوع الحجية، حجية الظهور. فإنه على الاحتمال الأول، ما هو المحتمل الأول؟ موضوع الحجية الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة على الخلاف. تطبق حجية الظهور على موضوعها ابتداء، على موضوعها يعني الظهور التصوري ابتداء، يعني رأسا من دون توسيط أي أصل عقلائي، من دون توسط أي شيء، ابتداء يعني مباشرة رأسا. ما هو المدلول التصوري للفظ الأسد؟ الحيوان المفترس. خلاص، إذن الظاهر اللفظ الحيوان المفترس، والظهور حجة، ما تحتاج أي أصل آخر عقلائي طبقا. قال: حتى في حالة احتمال القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة. لماذا؟ لأن القرينة المتصلة والمنفصلة لكي يثبت لا بد من إقامة الدليل عليهما، ويكفي مجرد الشك فيهما، لأن الشرط ماذا؟ عدم القرينة، عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة. عدم العلم حاصل عنده، يشك، يشك في وجود قرينة متصلة أو وجود قرينة منفصلة مخالفة للمدلول التصوري، لأن موضوعها حجية الظهور هو الظهور التصوري بحسب الفرض، الفرض على المحتمل الأول. هذا هكذا افترض صاحب كتاب هداية المسترشدين، وهذا ظهور التصوري لا يتزعزع بالقرينة المتصلة. المعنى أنه الحيوان المفترس من لفظ الأسد لا يتزعزع، لا يتزلزل بالقرينة المتصلة لكن المحتملة فضلا عن المنفصلة. ما هي القرينة المتصلة أو المنفصلة؟ يتكلم كما عرفت. لماذا؟ لأنه محرز بالوجدان، هو يشك الآن احتمال عنده توجد قرينة متصلة أو منفصلة مخالفة، فلا تحتاج إذن إلا إلى أصالة الظهور، يعني فقط تطبيق أصالة الظهور، يعني فقط تشخيص المراد اللغوي، يعني المدلول اللغوي والتصوري، هذا فقط يكفي فيه أن تشخص المدلول التصوري، هذا كافي. وأما على الاحتمال الثاني للميرزا النائيني، المدلول التصديقي أولا وثانيا عدم صدور قرينة منفصلة واقعا، فإنما يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة. متى؟ مع الجزم بعدم القرينة. إذا تجزم أن قرينة ما موجودة يمكن مباشرة، إذا ما جزمت تطبق أصالة عدم القرينة. ولا يمكن الرجوع إليها كذلك، أي يعني مباشرة، لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور، ولا يمكن الرجوع إليها يعني أصالة الظهور كذلك يعني مباشرة، يعني من دون حاجة إلى إجراء أي أصل عقلائي، مع احتمال القرينة المتصلة. لأنه إذا احتملت وجود قرينة متصلة هو ماذا؟ أصل المراد الجدي مشكوك عندك يصير. واضح ولا؟ رأيت أسدا تحمل على الحيوان مفترس، إذا شكيت هل توجد قرينة متصلة، رأيت أسدا يرمي، لا بد من إجراء، إما يكون يقوم عندك دليل على عدم وجود لفظة واتصال لفظة يرمي، فهنا مباشرة تطبق على المدلول التصديقي، وإذا شكيت تجري أصالة عدم القرينة. فإذا هنا أصالة الظهور لا تطبق مباشرة، أولا في الرتبة الأولى تجري أصالة عدم القرينة، وثانيا تجري أصالة الظهور. نقول هذا خلاف المتعارف العقلاء. العقلاء يقولون إنما يقوله يريده جده، لأنهم يقولون أولا الأصل العدم، إذن ما يقوله يريده جده. قال ولا يمكن الرجوع إليها كذلك مباشرة مع احتمال القرينة المتصلة، لأن موضوع الحجية على هذا الاحتمال الثاني هو الظهور التصديقي، وهو ظهور التصديق غير محرز يعني غير ثابت مع احتمال القرينة المتصلة على الخلاف، يعني على خلاف المراد الجدي. إذا احتمال بعد دائما المدلول الجدي المراد الجدي يكون على وفق القرينة. لماذا قال لأنه وهو غير محرز مع احتمال القرينة المتصلة على الخلاف؟ لأن القرينة المتصلة تزيل الظهور التصديقي، تنسف الظهور التصديقي، دائما الظهور التصديقي على وفق القرينة المتصلة. فلو قيل بحجية الظهور في هذه الحالة، يعني في حالة احتمال وجود قرينة متصلة على الخلاف، لكان اللازم أولا يعني قبل إجراء أصالة الظهور افتراض أصل عقلائي ينفي القرينة المتصلة، يعني أولا تجري أصالة عدم القرينة المتصلة لكي ينقح موضوع أصالة الظهور بأصالة عدم القرينة. إذن أولا أصالة عدم القرينة المتصلة، ثانيا أصالة الظهور. الآن يقول أزيدك من الشعر بيت بعد، أولا أصالة عدم القرينة المتصلة، ثانيا أصالة عدم القرينة المنفصلة، ثالثا إجراء أصالة الظهور. قال وكذلك لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة، يعني التمسك بالظهور التصديقي مباشرة من دون الرجوع إلى أي أصل عقلائي، على الاحتمال الثاني أنه الظهور التصديقي مع عدم صدور القرينة المنفصلة واقع مع احتمال القرينة المنفصلة، لأن المفروض أنه قد أخذ عدمها يعني عدم القرينة المنفصلة في موضوع حجية الظهور، يعني عدمها واقعا، فمع الشك فيها في وجود القرينة المنفصلة واقعا لا تحرز حجية الظهور، بل يحتاج إلى أصالة عدم القرينة أولا يعني عدم القرينة المنفصلة أولا لتنقيح موضوع الحجية في أصالة الظهور. إذن خلاصة هذه الفكرة، على المحتمل الأول تجرى أصالة الظهور مباشرة على المدلول التصوري مباشرة من دون الرجوع إلى أصل عقلائي، لأن القيد الأول الموضوع والقيد الثاني الشرائط عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة ثابتين بالوجدان. على المحتمل الثاني المدلول التصديقي مع عدم صدور القرينة المنفصلة واقع، نقول قبل إجراء أصالة الظهور على المدلول التصديقي لابد من إجراء أصالتين، أولا أصالة عدم القرينة المتصلة حتى نثبت المراد الجدي، وثانيا أصالة عدم القرينة المنفصلة حتى نثبت الشرط وهو عدم صدور قرينة منفصلة. الثالث قال وأما الاحتمال الثالث فهو كالاحتمال الثاني في عدم إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المتصلة. لماذا؟ لأن القرينة المتصلة إذا موجودة بعد تزيل الظهور، واحتمال وجود قرينة متصلة يزعزع الظهور، إذن لابد من إجراء أصالة عدم القرينة المتصلة. أما القرينة المنفصلة قال مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة، مع عدم العلم عدم العلم تحقق، ما يحتاج تجري أصالة عدم القرينة المنفصلة، تجري أصالة واحدة أصالة عدم القرينة المتصلة لإثبات القيد الأول الموضوع المراد الجدي، أما أصالة عدم القرينة المنفصلة هذا ثابت بالوجدان لا يحتاج إلى برهان. قال وأما الاحتمال الثالث فهو كالاحتمال الثاني في عدم إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة، يعني من دون إجراء أصالة عدم القرينة المتصلة، فهو مع احتمال القرينة المتصلة، لأن موضوع الحجية وهو الظهور التصديقي غير محرز مع هذا الاحتمال، أي مع احتمال وجود القرينة المتصلة، لأنها تشكك وتزعزع أصل الظهور التصديقي. إلا أن الاحتمال الثالث يختلف عن سابقه في إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة لو المدلول التصديقي مع احتمال القرينة المنفصلة. يعني الاحتمال الثاني يشترط إجراء أصالة عدم القرينة المنفصلة، الاحتمال الثالث ما يشترط إجراء أصالة عدم القرينة المنفصلة. قال مع احتمال القرينة المنفصلة، لماذا؟ قال لأن موضوع الحجية على الاحتمال الثالث محرز. ما هو المحرز؟ عدم القرينة. الموضوع ما هو؟ مدلول التصديقي، هذا محرز. لماذا محرز؟ بنفي القرينة المتصلة. حتى مع هذا الاحتمال، ما هو هذا الاحتمال؟ احتمال وجود قرينة منفصلة، بينما لم يكن محرزان معه على الاحتمال الثاني. يعني لم يكن محرزا معه مع هذا الاحتمال، احتمال وجود قرينة منفصلة، على الاحتمال الثاني الذي يرى أن الموضوع هو المدلول التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة. ما أدري واضح أو لا تطبيق الأمر. الخلاصة، القول الأول انطبق أصالة الظهور مباشرة من دون أي أصل عقلائي، لا أصالة عدم القرينة المتصلة ولا أصالة عدم القرينة المنفصلة. القول الثاني لا بد من إجراء أصالتين، أصلين عقلائيين، أولا أصالة عدم القرينة المتصلة لكي نثبت المراد الجدي مدلول التصديقي، وثانيا إجراء أصالة عدم القرينة المنفصلة لكي نثبت الشرط عدم صدور قرينة منفصلة واقعة. وأما على الاحتمال الثالث نحتاج إلى أصل واحد فقط، إجراء أصالة عدم القرينة المتصلة لكي نثبت الموضوع الظهور التصديقي، وأما الشرط عدم العلم بقرينة منفصلة فهذا ثابت بالوجدان، ما دام شك يعني لا نعلم بوجود قرينة منفصلة. شيخنا الجليل سيدنا الشهيد ماذا ترجح؟ قال الأول التماس دعاء، لأن المراد بالظهور اكتشاف مراد المتكلم. الثاني أيضا التماس دعاء، العقلاء مو أولا يجرون أصالتين بعدين يقولون أصالة الظهور، بل العقلاء يقولون إنما يقوله يريده جدا، لكي نثبت إنما يقوله نجري أصالة عدم القرينة المتصلة. إذا أجرينا أصالة عدم القرينة المتصلة ثبتنا ما يقوله، فثبت يريده جدا، عدم العلم بالقرينة المنفصلة ثابت بالوجدان. قال والتحقيق في تمحيص هذه الاحتمالات أن الاحتمال الأول مدلول التصوري ساقط، لأن المقصود من حجية الظهور تعيين مراد المتكلم بظهور كلامه، يعني اكتشاف مراد المتكلم، قصد المتكلم، وهو مراد المتكلم إنما يناط عقلائيا بالحيثية الكاشفة عن هذا المقصود، إذ ليس مبنى العقلاء ما يعولون على أمور تعبدية، العقلاء يعولون على نقاط طريقية، فالظهور حجة ليس تعبدان، الظهور حجة لنكتة عقلائية وهي كشفه عن مراد المتكلم. قال وهو إنما يناط عقلائيا بالحيثية الكاشفة عن هذا المقصود، إذ ليس مبنى العقلاء في الحجية على التعبد المحض، تعبد المحض هذا من شأن الشارع لا من شأن العقلاء، وما يكشف عن المراد ليس هو الظهور التصوري. لماذا؟ لأن الظهور التصوري يحصل حتى من كلام الهازل والنائم الذي لا قصد له، بل الظهور التصديقي فإناطة الحجية بغير حيثية الكشف بلا موجب عقلائيا، يعني بلا مقتضى عقلائيا. لابد تلاحظ الاقتضاء العقلائي، الشأنية العقلائية، تعليق الأمر على حيثية كاشفة لا على حيثية تعبدية، تعبديات من شأن الشارع، فيتعين أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي. إذن الظهور التصديقي قاسم مشترك بين الاحتمال الثاني والثالث. الآن نخرج الاحتمال الثاني يحتاج إلى إجراء أصالتين مسبقا، أصالة عدم القرينة المتصلة وأصالة عدم القرينة المنفصلة. قال كما أن الاحتمال الثاني ساقط أيضا باعتبار أنه يفترض الحاجة في مورد الشك في القرينة المنفصلة إلى إجراء أصالة عدم القرينة المنفصلة أولا ثم أصالة الظهور ثانيا، يعني في الرتبة الأولى أصالة عدم القرينة المنفصلة، في الرتبة الثانية أصالة الظهور، مع أن نفي القرينة المنفصلة عند احتمالها لا مبرر له عقلائيا إلا كاشفية الظهور التصديقي عن إرادة مفاده. لاحظ كلام لطيف، أيهما أسباق، أصالة الظهور أو أصالة عدم القرينة؟ يقول أصالة الظهور، أصالة الظهور مفادها ما يقوله يريده جدا، ولأن ما يقوله يريده جدا ونشك في قرينة مخالفة لما يقوله نقول الأصل عدمها. فيقول أصلا منشأ أصالة عدم القرينة هو أصالة الظهور ما يقوله يريده جدا، لا أن منشأ أصالة الظهور هو أصالة عدم القرينة. عكست، واضح ولا؟ منشأ أصالة عدم القرينة إنما يقوله يريده جدا. قال ثم أصالة الظهور ثانيا، مع أن نفي القرينة المنفصلة عند احتمالها لا مبرر له عقلائيا إلا كاشفية الظهور التصديقي عن إرادة مفاده، يعني ما يستفاد من الظهور التصديقي، وإنما قاله يريده، يعني يريده جدا، وهي كاشفية مساوقة لنفي القرينة المنفصلة. ماذا ما قال يريد جدا يريده جدا؟ قال رأيت أسدا، إذن هو يريد الحيوان المفترس، القرينة المنفصلة يتكلم ويرمي فيها، بركة كاشفية إنما يقوله يريده. وحيث إن الأصول العقلائية تعبر عن حيثيات من الكشف المعتبر عقلائيا وليست مجرد تعبدات بحتة ومحضة، فلا معنى حينئذ لافتراض أصالة عدم القرينة المنفصلة ثم أصالة الظهور، بل يرجع إلى أصالة الظهور مباشرة. لكن لاكتشاف إرادة أصالة الظهور نحتاج إجراء أصالة عدم القرينة المتصلة حتى نثبت الظهور، لأن كاشفيته هي المناط في نفي القرينة المنفصلة، كاشفية الظهور هي الأساس والمناط، لا أنها كاشفية أصالة الظهور مترتبة على نفي القرينة المنفصلة بأصل سابق وهو أصالة عدم القرينة المنفصلة. وهكذا يتعين الاحتمال الثالث. إذا تعين الاحتمال الثالث يذكر السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه شقين، وعلى أحد الشقين ثلاث صور، هذه إن شاء الله تأتي. وهكذا يتعين الاحتمال الثالث وعليه يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. الله.